ما جاء في الساعات الماضية فيما يتعلق بموضوع رد المقاومة ورد إيران المتوقع على الكيان الإسرائيلي. سأبدأ من صحيفة يدعوت أحرنوت وهي التي عنونت عنوان مهم جدا أنا باعتقادي وهو أن إسرائيل على حافة الهاوية. يقول الكاتب أهرون شيخنروب بأنه هناك الآن ثلاث تهديدات وجودية على الكيان الإسرائيلي. التهديد الأول مباشر، يليه التهديد الثاني والثالث. الأول يقول أنه تهديد خارجي ويتمثل بالمحور الشيعي بين هلالين، هكذا أسماه، إيران، سوريا، لبنان، اليمن وأذرعهم، بالإضافة إلى الضفة الغربية. ويكمن هذا كما قال، ويكمن هذا التهديد الوجودي بأن هناك رد قادم لا محالة على ما قامت به تل أبيب من عمليات اغتيال. فيما عزى الخطرين الوجوديين الثاني والثالث إلى التفكك الداخلي في الكيان الإسرائيلي نتيجة حكومة بنيامين نتنياهو، وقال بأن هذه الحكومة هي التي جعلتنا نتفكك. وعزى أيضا التهديد الوجود الثالث إلى حكومة نتنياهو وأسماه العزلة الدولية. هذا بالنسبة لصحيفة يدعوت أحرنوت. لكن أيضا لفت نظري مقال هام جدا بصحيفة هآرت الإسرائيلية تحت عنوان نصر الله فتح حسابا جديدا معنا لكن الحل يبقى في غزة. الكاتب في صحيفة هآرت قال بأن هناك رايات حمراء رفعت فوق مآذن طهران وفوق مآذن الضاحية الجنوبية، وخلال المقال شرح ماذا تعني هذه الرايات الحمراء.
بحث وزير الخارجية الإيراني بالوكالة علي باقري كاني هاتفيا مع مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل تداعيات اغتيال الشهيد إسماعيل هنية في طهران. وأكد باقري كاني أن انتهاك السيادة الوطنية الإيرانية أدى إلى تهديد السلم والاستقرار الإقليمي والدولي، مشددا على أن طهران ستستخدم حقها المشروع لمعاقبة الصهاينة. وأدان باقري كاني قيام بعض الدول الأوروبية بالتعاون مع أمريكا بمنع إدانة جريمة اغتيال هنية في مجلس الأمن، فيما أقر بوريل بحق إيران في الدفاع عن سيادة أراضيها معربا عن قلقه إزاء توسع نطاق الحرب في المنطقة. قال رئيس الوزراء اللبناني المكلف نجيب ميقاتي إن لبلده الحق بالدفاع عن أرضه وسيادته بكل الوسائل في مواجهة التصعيد الاحتلال الإسرائيلي. وأشار ميقاتي إلى أن سكان الجنوب يواجهون اعتداءات إسرائيلية أوقعت مئات الشهداء والجرحى، لافتا إلى تهجير الأهالي وخسارة منازلهم وإحراق ممتلكاتهم، ولا شيء يدل على أن عدوان الاحتلال سيقف عند حد. وأضاف أن بيروت أبلغت الدول الصديقة أن اللبنانيين دعاة سلام ويسعون للاستقرار عبر استرجاع أراضيهم المحتلة في الجنوب، مؤكدا ضرورة التزام إسرائيل بتطبيق قرار مجلس الأمن بهذا الخصوص. جرت مراسم تشييع جثمان رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية في العاصمة القطرية الدوحة وسط حضور رسمي وشعبي كبير، وقد شارك النائب الأول لرئيس الإيراني محمد رضا عارف في هذه المراسم. وأمس الخميس شهدت العاصمة الإيرانية طهران تشييعا مهيبا لجثمان الشهيد هنية بحضور رسمي وشعبي كبير، وذلك بعد إقامة قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي الصلاة عليه، كما أقامت مساجد كثيرة في عدد من البلدان العربية والإسلامية صلاة الغائب على روح الشهيد هنية، ومنها فلسطين ولبنان واليمن وتركيا وباكستان وأندونيسيا وماليزيا. استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون منذ صباح اليوم جراء استمرار القصف الإسرائيلي على مختلف مناطق غزة. واستشهد وأصيب فلسطينيون في استهداف منزل في حي الشيخ رضوان شمالية مدينة غزة، كما استشهد خمسة هم ثلاثة أطفال وامرأة ومسن في قصف إسرائيلي استهدف منزل عائلة في حي الصبرة بمدينة غزة. بدوره قال جهاز الدفاع المدني إن طواقمه انتشلت جثمان شهيدة طفلة وأربعة جرحى من منزل في منطقة الزيتون في وقت أعلن جيش الاحتلال انضمام لواء القدس 16 للعمليات القتالية وسط قطاع غزة. وحول أبرز مستجدات حرب الإبادة الجماعية التي يواصل كيان الاحتلال شنها في غزة نتابع ما أفاد بالإعلامي محمد البلبيسي من داخل القطاع.
التفاصيل في اليوم الأول بعد 300 يوم من الحرب والقتل والدمار والخراب والنزوح والتشريد، الصورة على حالها. جرائم الاحتلال الإسرائيلي ثابتة بل تزداد بين الفينة والأخرى في مناطق مختلفة من قطاع غزة. عندما نتحدث عن تفاصيل أي يوم، لا يخلو أي يوم في هذه الحرب عن وجود غارات إسرائيلية، عن وجود أعداد كبيرة من الشهداء والجرحى، وعن وجود دمار ممتلكات المواطنين. في إطار الرصد والمتابعة لهذا اليوم والأحداث منذ بدايتها، نتحدث عن استمرار للغارات الجوية الإسرائيلية على مناطق مختلفة من القطاع. مدينة غزة التي تتعرض إلى كثافة للغارات خلال الساعات الماضية، كان أبرزها استهداف مجموعة من المواطنين الفلسطينيين في منطقة تل الهوى، تحديدا بجوار المستشفى الأردني، ما أدى إلى استشهاد 6 مواطنين فلسطينيين نقلوا إلى مستشفى المعمداني. أيضا غارة إسرائيلية استهدفت مجموعة من المواطنين بالقرب من فندق الأمل غرب مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد مواطن ونقل أيضا إلى ذات المستشفى. وغارة على مجموعة من المواطنين في حي الصبرة، طائرة استطلاع إسرائيلية استهدفت مجموعة من المواطنين، ما أدى إلى استشهاد مواطن من عائلة أبو دف وتم نقله إلى أيضا مستشفى المعمداني وإصابة عدد آخر من المواطنين الفلسطينيين. بالإضافة إلى ذلك، كان هناك كثافة نارية وقصف مدفعي اليوم لوحظ في منطقة حي الصبرة، هذه المنطقة الجنوبية للمدينة، بالإضافة إلى مناطق تل الهوى والشيخ عجلين وجنوب حي الزيتون. كثافة نارية، إطلاق نار، تحليق لطائرات الكواد كابتر كالعادة، والطائرات المروحية التي تطلق نيرانها على المواطنين، خصوصا من يقترب من المحور الأساسي التي يتمركز الاحتلال الإسرائيلي فيه، وهو محور نيت سريم. أيضا هذا المحور اليوم تعرض لقصف من قبل المقاومة الفلسطينية بعد أن أطلقت المقاومة عدد من قذائف الهاون على مركز العمليات وتواجد الاحتلال الإسرائيلي في هذه المنطقة التي تعتبر نقطة فاصلة ما بين شمال وجنوب قطاع غزة.
قال المفوض العام لوكالة الأونروا أن سكان غزة بمن فيهم الأطفال يواجهون تفشي التهاب الكبد الوبائي من النوع A، وأشار المسؤول الأممي إلى تسجيل 40,000 حالة إصابة بالتهاب الكبد الوبائي مقارنة ب 85 حالة فقط قبل الحرب على غزة، فيما أكد انهيار نظام إدارة النفايات في القطاع. بدورها نقلت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن منظمة الصحة العالمية قولها أن حوالي 500 شخص من الكادر الصحي في قطاع غزة البالغ عدد أفراده 20,000 قتلوا خلال الحرب المستمرة على القطاع. أكدت مصادر إعلامية دولية صفارات الإنذار في منطقة صوفا جنوب غلاف غزة للمرة الثانية خلال أقل من ساعة بعد تأكيد الجيش الإسرائيلي اطلق 10 صواريخ من غزة على مناطق الغلاف. وأشارت المصادر إلى دوي صفارات الإنذار في صوفا ونير إسحاق جنوب غلاف غزة بعد الاشتباه بإطلاق صواريخ من داخل القطاع، وذلك للمرة الثانية اليوم. بدورها أفادت وسائل إعلام عبرية بسقوط صاروخ أطلق من غزة في كريات ملاخي شمال النقب المحتل، وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من 4 أشهر، موضحة أن الصاروخ قطع حوالي 65 كيلومترا. أفادت مصادر فلسطينية بأن سلطات الاحتلال أفرجت عن خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري بعد ساعات من اعتقاله بذريعة نعيه الشهيد إسماعيل هنية خلال خطبة الجمعة. وأكدت المصادر أن حكومة الكيان أمرت بإبعاد صبري عن الأقصى حتى الأحد القادم بقرار قابل للتجديد ولمدة 6 أشهر. ميدانيا اقتحمت قوات الاحتلال قرية رامين شرقية الكرم، فيما فرت وسائل إعلام فلسطينية بأن مقاومين استهدفوا وحدات الاحتلال التي اقتحمت القرية بعبوة ناسفة. أفادت المقاومة الإسلامية في لبنان بأن قصفت التجهيزات التجسسية في موقع الراهب الإسرائيلي مؤكدة تحقيق إصابة مباشرة. كما استهدفت المقاومة اللبنانية ظهر اليوم انتشارا لجنود الاحتلال في موقع الظهيرة بالقذافة المدفعية، فضلا عن استهدافها موقعي المرج والسماقة بالأسلحة الصاروخية، فيما أعلنت قبل ذلك استهداف موقع بياض بليدة بالقذافة المدفعية. وفي المقابل قال الجيش الإسرائيلي أنه قصف مبنى عسكريا للمقاومة في عيت الشعب جنوبي لبنان أثناء رصد دخول عدد من عناصرها إلى المبنى. للمزيد بشأن التطورات على الحدود اللبنانية مع الأراضي الفلسطينية المحتلة، نتابع ما أفاد به من هناك الإعلامي حسين عز الدين.
بعد يومين إذا صح التعبير من الهدوء والترقب الحذرين، عادت جبهة الإسناد جنوب لبنان إلى التطور والتصعيد الميداني. اليوم شهدت هذه الجبهة سلسلة كبيرة من عمليات المقاومة الإسلامية التي طبعا استهدفت فيها أكثر من موقع وتجمع لجنود الاحتلال، بالإضافة إلى الدفاعات الجوية التي فعلت لدى المقاومة وأرغم الطائرات الحرب الإسرائيلية للانكفاء إلى داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة. اليوم المقاومة شنت عملية نوعية على موقع الظهيرة، هذا الموقع الذي شوهد يعني بشكل واضح والنيران تندلع من داخله في بعض آلياته العسكرية وأماكن تموضع جنوده في محيط هذا الموقع، بالإضافة إلى موقع الراهب وأيضا موقع المرج وموقع بياض بليدة وموقع السماقة بالأسلحة الصاروخية والمدفعية المناسبة. الاعتداءات الإسرائيلية أيضا كانت اليوم إلى حد ما لافتة ما بعد الظهر من خلال الغارات التي شنتها على بلدات رب 30 التي استهدفت على مرحلتين بغارات من إحدى المسيرات، وأيضا على بلدة عيت الشعب ورامية والقوزح، وأيضا على بلدة بليدة التي أيضا استهدفت من خلال إحدى المسيرات. لم طبعا نبلغ حتى الآن عن أي من الخسائر أو سقوط شهداء أو ضحايا في هذه الاعتداءات. طبعا مدفعية الاحتلال أيضا تابعت اعتداءاتها على طول الخط الممتد من قرى العرقوب قضاء حصبية بدءا من راشية وأيضا كفر شوبة وصولا إلى بلدات القطاع الأوسط في حولة وأيضا في بلدة عيت الشعب وأيضا محيط بلدة رميش يارون، بالإضافة إلى بلدة الظهيرة وأيضا بعض المناطق المفتوحة المحيطة في مجدل زون وأيضا زبقين وشحين في القطاع الغربي.
شهدت العاصمة اليمنية صنعاء المسيرات المليونية الأسبوعية تضامنا مع الشعب الفلسطيني ومقاومته. بيان المسيرات قدم تعازي للأمة العربية والإسلامية والشعبين الفلسطيني واللبناني ومقاومتهما لاستشهاد القائدين إسماعيل هنية وفؤاد شكر، داعيا كل جبهات المقاومة للاستعداد للرد المشرف على الكيان الإسرائيلي إزاء هذه الجرائم. وحول الفعاليات والمسيرات الحاشدة التي خرجت في العديد من المدن اليمنية نصرة لغزة ورفضا للعدوان الإسرائيلي على غزة، تابعوا هذا التقرير.
نصرة للشعب الفلسطيني وتنديدا بجرائم الاغتيال التي نفذها الكيان الإسرائيلي بحق قادة المقاومة إسماعيل هنية وفؤاد شكر، امتلأت عشرات الساحات اليمنية بتظاهرات غضب حاشدة، أكبرها تظاهرة في ميدان السبعين بصنعاء، تظاهرات تعالت فيها الهتافات الساخطة تجاه جرائم الكيان وداعميه وعلى رأسهم أمريكا، وشدد الحشود أن دماء شهداء قادة المقاومة ستسرع في زوال الكيان.
هذه الدماء الزكية الطاهرة هي وجود هذه المعركة، وجود هذا النصر، وجود استمرارية هذه المعركة، وبالتالي الشعب اليمني يؤكد أنه ماض في هذا الطريق الذي وقفه انطلاقا من قائده إلى قواته المسلحة إلى جماهير الشعب سيستمر في هذا الطريق مهما كانت التضحيات إلى أن يتحقق النصر لفلسطين إن شاء الله.
المتظاهرون اليمنيون قدموا التعازي للأمة الإسلامية والمقاومة الفلسطينية واللبنانية باستشهاد القائدين هنية وشكر، وأكدوا أن مثل هذه الجرائم الصهيونية ستزيد من العزيمة والمضي على خطى الشهداء حتى تحرير الأرض والمقدسات، كما أعلنوا تأييدهم لمحور المقاومة والقيادة اليمنية في أي خطوات عملية للرد على جرائم الكيان.
تظاهر اليوم خرجت لتأييد الرد العسكري على هذا التصعيد وعلى اغتيال الشهداء القادة في بيروت وفي طهران. هذه التظاهرات تؤكد جهوزية اليمن للرد العسكري والمشاركة مع محور المقاومة في هذا الرد.
مسيرات الغضب اليمنية التي شهدتها صنعاء ونحو 14 محافظة أخرى منها صعدة والحديدة والتعز وإب وحجة استنكرت كذلك استمرار جرائم كيان الاحتلال بحق أهالي قطاع غزة، مخاطبة الشعوب العربية والإسلامية بضرورة التحرك لمواجهة خطر الكيان ومشروعه في المنطقة.
وأخيرا، شهدت شوارع مدينة الدراز البحرينية مسيرة شعبية تنديدا بجرائم الاحتلال ونصرة للشعب الفلسطيني، حيث رفع المشاركون صور الشهيد إسماعيل هنية مطالبين المقاومة بأخذ الثأر والرد على عملية الاغتيال. واعتبر المتظاهرون جريمة اغتيال هنية في طهران خرقا إسرائيليا واضحا وحماقة ارتكبها رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو دون أن يأبه نتائجها. وفي الختام العناوين الرئيسية: اللواء سلامي في رسالة لسيد نصر الله يؤكد أن الصهاينة ينتظرهم الانتقام القاسي. هنية يوارى الثرى في قطر، وطهران تدين قيام بعض الدول الغربية بمنع إدانة جريمة اغتياله في مجلس الأمن. وجيش الاحتلال يواصل مجازره في غزة ويدفع بلواء جديد إلى القطاع. في أمان الله.
مع الشهداء.
الشهيد أحمد صلاح أبو سيدو رغم صغر سنه لأنه لم ينسى واجبه تجاه وطنه، فداوم على تقديم الواجب قدر الإمكان، وعيناه ترنو إلى شهادة تقربه إلى الله، وعلى هذا الحال استمر إلى أن نال ما تمنى. للمزيد حول الشهيد نلتقي بشقيقه شادي ليحدثنا عن أحمد. نعم، حدثنا عن الشهيد أحمد أبو سيدو.
البداية يعني نترحم على جميع شهدائنا بفلسطين وخاصة في قطاع غزة والضفة الغربية. أحمد كان عنوان في الأخلاق، أحمد كان نموذج للشباب المعطية سواء كان على ذاته أو على أهله. عندما نتحدث عن أحمد نتحدث عن الكرامة، نتحدث عن النشامة. رغم صغر سنه ولكن كان عنده عطاء كبير لشعبه، لجيرانه، لأهله، لأصحابه، لأخوانه. رغم صغر سنه كان عنده الدافع للجهاد في سبيل الله، كان عنده الدافع لتحرير غزة من الدماء أو من الشهداء أو من الثكالة، من الضعفاء ومن تدمير البيوت اللي إحنا كنا نشوفها في عيوننا.
يعني علاقته في المنطقة اللي كان عايش فيها في بيته، كيف الناس بتطلع له، كيف بتطلع للناس؟
أحمد كان ملتزم في نادي التفاح الرياضي، عمره 17 سنة، كان يساعد الصغير قبل الكبير. كان يقف في صلاة الجمعة يستنى العجائز، والله هذا على عينين كل الناس يعني يستنى العجائز، مين مش قادر يحمل اغراضه، هو مروح من صلاة الجمعة كان يحمل اغراضه عنه، يستنوا العجائز احمد الله يرحمه عشان ياخد عنه، وين احمد يفدقدوه حتى اذا ما شافوش احمد في المنطقة، يعني وين احمد، كل صغير وكبير يسأل عن احمد.
بالتأكيد كان احمد له نظرة خاصة في اتجاه الاحتلال، باتجاه ضرورة المواجهة مع المحتل، ضرورة المقاومة، ضرورة إعادة هذا الاحتلال وتحرير هذه الأرض.
أحمد من رغم صغر سنه كان عنده عطاء للجهاد، يعني منطقة كانت عندنا محظورة، منطقة الشرق التفاح محظورة، ما فيش حدا، كله طلع من هنا إلا هو وعدة شباب. يا أحمد ما فيش حدا، إيش اللي بيقول؟ قال أنا والله إني أرى إني أنا مستشهد في هذه المنطقة، أقسم بالله العظيم. كان طويل وعريض، يعني ما اللي بيشوفه بيقول عمره 25 سنة، هو 17 سنة. كان يساعد إخواننا المجاهدين في سرايا القدس، كان إخواننا رغم صغر سنه مش ملهوش في الجناح العسكري، ولكن كان ملتزم في المسجد. كان يساعدهم في المقاومة، كان يساعد كتاب القسام في المنتزع عندنا، وكان يساعد إخواننا في سرايا القدس ينول لهم إيش بدهم، إغراض. خد غرض، هات أحمد، هات لنا غرض في ظل الحرب. كان هو ناوي الشهادة. سبحان الله، حتى قبل استشهاده في يوم فحدث أصدقائه ونام على البلاط وحط إيده على رأسه وقالوا مالك يا أحمد بتفكر؟ قال نفسه استشهد وأنا عامل زي هيك. والله يعني ما في تاني يوم طلع من المسجد، صلى صلاة الظهر وكان صائم إلى الله عز وجل، وصلى صلاة الظهر وطلع من صلاة الظهر، قال لأبوي هات لي 20 نروح أحلق، فأخذ العشرين راح يحلق، كأن الله عز وجل يقول له تعال إلي إيش، تعال إلي يعني منعما، وهو رايح يحلق حلق ورجع على الدار فإيش تم قصفه، يعني صلى الظهر وراح نعم وليصل البيت فتم قصفه استهدافه مباشر.
نتوقف قليلا مع هذا الفاصل القصير قبل أن نعود ونكمل الحديث حول الشهيد أحمد أبو سيدو. من جديد نعود ونكمل الحديث عن الشهيد أحمد أبو سيدو ونبقى مع شقيقه شادي. طب شادي، حدثنا عن تفاصيل أكثر حول كيفية استشهاد أحمد.
أحمد طبعا يعني كان طول الحرب موجود في المنطقة، رغم أن المنطقة كانت مغلقة، ممنوع حد يكون في المنطقة، لأنه كيف يعني كل الاستهدافات كانت في منطقة التفاح. فأحمد مرضيش إيش، مرضيش يطلع، بديش أنا بدأ ضن في المنطقة مع أصحابه وأصدقائه. فطبعا يعني كانوا هناك المقاومين في سرايا القدس وكانوا في كتاب القسام، كانوا طبعا يشتغلوا من تحت الأرض وفوق الأرض، فكان هو يشوفه، ومعروف أحمد طبعا في المنطقة فكان يساعدهم. أحمد يعني في السرايا كان بدهم ينقل لهم الغرض هنا ولا هنا، يجي يقول لهم أنا بدي أنقل لكم إياه، يعني ما كان ملتزم بفصيل معين، يعني فصيل معين أنه أنا مثلا خلص مع فصيل معين أنا بشتغل مع، لا كان وين يكون في مقاومة كان يساعدهم. ليش؟ لأنه هذا نبزة الحارة وكان معروف وفاكة الحارة وصاحب الابتسامة الجميلة في
بالتالي هو كان محبوب من لدى الجميع
مع كل التنظيمات. بقول لك رغم صغر سنه كان محبوب لدى كتاب القسام، لدى سرايا القدس ولدى كتاب الأقصى، والله كان يساعدهم كلهم.
طب استشهاده كان بقصف من طائرات الاحتلال؟
طبعا يعني طلع، أنا قلت لك من المسجد راح للحلاق حلق وطلع البيت، عباب البيت تم قصفه مباشر، يعني صاروخ مباشر أجى عليه.
نعم، يعني هو كان يدرك أن هناك واجب يجب عليه تأديته ولو بأقل الإمكانيات في ظل هذه الاستباحة من قبل الاحتلال لكل ما هو فلسطيني خلال الحرب. يعني شادي أخيرا، يريد يعني تحدثنا عن شعورك والموقف بعد يعني استشهاد أحمد، ونحن ندرك يعني الجميع يدرك في فلسطين أن الكل هنا مستهدف من قبل هذا الاحتلال.
شوف احنا في البداية في قطاع غزة نحن هنا مشروع شهادة، سواء كان مقاومة أو مش مقاومة كنا مشروع شهادة، احنا وجدنا هنا قتل الاحتلال. أحمد عندما استشهد فقدنا حاجات كتير، فقدنا الحنان في البيت، فقدنا صاحب الابتسامة اللي كان يزرعها في وجه إخوانه ووجه أصحابه ووجه أهله ووجه أمه، هو كان زارع الابتسامة في البيت. طبعا هذا يعني أحمد فقدانه كان صعب علينا كلنا، يعني في البيت تقريبا 20 نفر، في ال20 نفر عندما نذكر اسمه بس ذكر يبكون جميعا.
نعم، لكن ما يخفف ألم الفراق هو أن أحمد في الجنة عند الله عز وجل، وهو بالتأكيد يكرم ضيوفه ويكرم شهدائه.
طبعا هذا يعني إشي طبيعي، يعني الرجل يعني 17 سنة لسه ما مشيش عليه القلم فما لي، وخرج من صلاة الظهر. ماذا يفعل؟ إيش بدك إياه يفعل؟ ذهب إلى ربه كالطير، يعني ولا حاجة كالطير ولا حاجة، يعني مسرعا إلى الجنة. يا رب أنا جئت إليك مسرعا وتركت الدنيا وطلبت الآخرة من أجلك يا رب العالمين، فخذني عندك ما لي إيش في الدنيا شيئا. هذا كان طلب أحمد. وعندما استشهد وكان وصيته يعني هي بر الوالدين على أصدقائه قبل روحه الأخيرة أن يعني تخرج، فقال لأصدقائه: أنا أوصيكم بوالدي وإخواني وأشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. وبعد ذلك فارق الحياة إلى ربه.
هكذا مضى شهيدنا ليجسد بدمه قصة جديدة من قصص الشهادة والبطولة، وليلتحق بركب طويل من الشهداء العظماء. فهنيئا لك الشهادة يا أحمد، وإلى نلتقي مع صفحة جديدة من صفحات العز والفخار، نترككم في أمان الله.
واحة الصبار.
الشاعر طلال كلاب يحاول جاهدا محاكاة الواقع الذي يعيشه من خلال أبيات وقصائد يخطها بقلمه في محاولة لإيصال الصوت الفلسطيني، كما هو حال الشعراء والأدباء الذين أخذوا على عاتقهم نصرة قضيتهم ووطنهم ونقل معاناة شعبهم. للمزيد حول الشاعر طلال كلاب نرحب به ضيفا معنا في هذه الحلقة من البرنامج الأدبي الأسبوعي واحة الصبار، فأهلا وسهلا بك ضيفا معنا. بداية نتعرف عليك.
الشاعر طلال كلاب من غزة. طبعا كتابة الشعر هي موهبة من ربنا نميتها لوحدي ومستمر فيها.
هل من إصدارات لك صدرت؟
هي إصدارات قصائد بس، تصوير من قبل أمسيات طبعا. نعم. أمسيات أدبية شاركت فيها.
نعم أستاذ طلال، يعني لو تسألنا عن بدايات الأدب والكتابة لديك.
بداية الأدب هي منذ سنين، ولكن اهتمت فيها قبل سنتين. اهتمت في الكتابة واهتمت في بحور الشعر والقافية والوزن، وصرت أشارك في الاحتفالات والأمسيات.
نعم، شو اللي دفعك بهذا الاتجاه؟
هو الوضع الراهن في البلد من تشريد وحروب وما يحدث في القدس الحديد طبعا، من مداهمات لمن قبل الاحتلال الإسرائيلي. كتبت يعني كثير عن هذه الأشياء. في عندي قصيدة قدس، هي قصيدة كتبت عن انتفاضة القدس الثالثة. هي بتقول: يا قدس يا قدس حي ولادك وما تهتمي لحكام البلد، يا قدس حيهم طلعوا شبابك لا يحموك لولد الولد، ضحوا ليك رجالك بتكوني عروس للأبد، يا قدس شايلين حمالك ومتربسين في أرضك مثل الوتد، فيك اللي قاهم واستشهد كرمالك، وفيك اللي زرع الزيتون وفيك اللي حصد، اتواعد الشرفاء يزول احتلالك وما ضل منهم لا راجل ولا ولد، وكل المسلمين طلعوا على تلالك، الحين عليك تنزف دمع وتسأل وين المسلمين، وفي بلدي طفل صغير مثل السبع يصرخ ويقول الأقصى حزين، من عيونه نزل الدم بدل الدمع، وما حس بجرحك كيف فلسطين، وكل المسلمين تواعدوا كرمالك، وهي الشعب الفلسطيني حسن.
نعم أستاذ طلال، يعني هذا الاختيار في كتابة يعني بهذه اللهجة وبهذه
هي اللهجة البدوية يعني. نعم. والكتابة عامية، ولكن اللهجة البدوية هي بالشعر النبطي والشعر العامي. يعني متخصص فيه.
ليش كان الاختيار؟
هي كان الاختيار لأنه أنا سمعت أول كانت سمع للشعر هي الشعر النبطي والشعر العامي، والشعر العامي العربي اللي هي شعر فلسطين الأغلب،
وهو بالتأكيد يعني هو الأقرب للغة الجماهير والأسهل على الفهم.
هي الأسهل على الفهم والأسرع بالتوصيل الرسالة.
نتوقف قليلا مع هذا الفاصل قبل أن نعود ونكمل الحديث مع ضيفنا الشاعر طلال كلاب، فابقوا معنا. من جديد نعود لاستكمال حديثنا مع الشاعر طلال كلاب حول ما يكتب، فأهلا وسهلا به. أستاذ طلال كلاب، يعني بالتأكيد يعني ما تكتبه هو محاكاة للواقع الذي تعيشه، وعلى اعتبار أن الشاعر هو لسان حال الواقع والبيئة التي يعيشها.
صحيح أستاذ، هي الواقع اللي احنا بنعيشه طبعا احنا بنكتب عنه كشعراء وككتاب يعني.
نعم، يعني ماذا عن أبرز القضايا التي تناولتها في كتابك؟
أبرز القضايا هي قضية القدس وقضية الأسرة.
نعم.
كتبت قصيدة صرخة بطن، طبعا هي يعني بتعاتب عتاب الأسير من داخل السجن للعرب والحكام العرب اللي هم ناسين يعني قضيتهم.
نعم.
صرخ البطل من خلف القضبان، حيفي عليكم يا عرب، أنا المقهور من ظلمة سجان، وما ظلش داعي للعتب، واللي باع الوطن خوان، واللي ضحى كرماله كسب الذهب، أنا الأسير مشهد يا زمان، وأنا اللي اسمي بالعز انكتب، ما همني الروح تروح فداها الأوطان، راحت بحق ما راحت من غير سبب، والله لو نشف الدم من الشريان، راح أصرخ بصوتي صرخة غضب، ويسمع صوت العالم في كل مكان، حنا ما نعرف نشتم ولا نعرف نسب، حنا فلسطينية وبالشرف عنوان، وما نبيع شرفنا لو كنوز الكون إنا تنوهب.
نعم، يعني بالتأكيد هي محاولة لإيصال رسالة المعاناة التي يعيشها الأسير الفلسطيني، وكذلك ما يعانيه على يد السجان الصهيوني داخل سجون الاحتلال، ودعوة للنهوض والارتقاء إلى مستوى ما يعيشه الأسير الفلسطيني داخل السجون.
طبعا الشاعر والكاتب في عنده هدف وعنده رسالة.
نعم.
يحب يوصلها بكلماته وطريقته الخاصة، ولكن احنا يعني في غزة طبعا مهمشين من جهة المواهب المنشدين والكتاب، يعني ما في داعي لنا ولا في ضوء مصوب علينا.
نعم، لكن بالتأكيد يعني تبقى محاولة لإيصال الرسالة ولإيصال الصوت الفلسطيني، وبالتأكيد تسهم في الحفاظ على ثقافة المقاومة وإبقاء جذوة المواجهة مشتعلة مع الاحتلال من خلال استنهاض الجماهير للثورة ضد الظلم وضد الطغيان.
طبعا محاولة للإيصال هذه الرسالة، ونتمنى من الله أن تصل يعني للمعنيين فيها. في قصيدة نحكي للوطن.
نعم.
جينا نحكي للوطن وحكينا وعانينا كتير، غنينا موال الشجن ومنسينا صرخة الأسير اللي صرخ من جوا السجن ينتظر لحظة التحرير، كتران يا وطني فيك الفتن وفيك كتير باعوا الضمير، بكل يوم بتزيد المحن وتدمرت كل المشاوير، أفواههم تحكي بعفن وخربوا مشاريع التطوير، الشعب بالحياة اندفن وما بنعرف نهاية المصير، ظلم البلد مر عليه زمن وبان الجرح بالأول والأخير، والشعب نهيان ظلم ووهن وعلنها يا شعبي ثورة نفين، شعب بيحلم بحرية وطن، شايفينه من بعيد بوسيلة المناظير.
إذن يبقى الشاعر لسان حال أمته، يعبر من خلال ما يكتب عن الواقع الذي يعيشه من أفراح وأحزان، معاناة وعذابات. وهكذا هو الشاعر الفلسطيني الذي لم يغب عن التعاطي مع هذا الواقع الذي يعيشه شعبه، لتكبر وتتسع الرسالة التي بات يحملها إلى العالم أجمع، بأننا شعب يستحق الحياة ويستحق الحرية. نشكر ضيفنا على هذا اللقاء الأدبي، وإلى هنا ينتهي لقاؤنا، على أمل أن يتجدد معكم وبكم في حلقة جديدة من واحة الصبار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أوصيكم بالوطن، أوصيكم بحفظ وحدتكم ضد كل محتل وغاصب. عز الدين. مسلسل تمثيلي يروي سيرة الشيخ عز الدين القسام، شاهدا على نهضة الأمة وشهيدا في طريق حريتها. عز الدين، بطولة محمد إبراهيم، أعداد عدي الموسوي، إخراج عبد الكريم خشاش.
للمرة الألف والأخيرة أقولها لك يا ليبي، هذه هي بلادنا، وسأظل أردد نشيد الأمل الهاتفاه ليتغلغل في عظامنا وأعصابنا ويغدو نشيد أملنا. إسرائيلنا القادمة هي أرضنا، فيها نحيا وفيها نموت.
ولكن العرب،
إنها لليهود، لليهود فقط، ولا مكان للعرب فيها.
حقا؟ وهؤلاء هناك الذين يبنون الحظيرة، هل هم يهود؟
ما هذا؟ إنهم عرب. اللعنة، ما هذه الحماقة؟ كيف يستخدمون العرب في بناء المستوطنة؟ أين اليهود؟ أين أبناء صهيون؟
الله أكبر، كيف يحصل هذا يا محمد الخنوف؟ يعملون في أراضي اليهود ومستوطناتهم؟
أجراء يا شيخ، أجراء.
وهذا هو الأسوأ.
أنا لا أبرر لهم يا شيخ، ولكن وضع الفلاحين صعب. إنهم يبحثون عن لقمة العيش، وأغلبهم لا يعرفون إلا زراعة الأرض، وإلا
لجأوا إلى المدن ليصبح حالهم كحال أهل أحياء حيفا الفقيرة.
بالضبط يا شيخ، هذه هي حال الفلاحين الفقراء، وهذا هو عذرهم. ولكن
ماذا يا محمد؟
ما لا أفهمه، ما هو عذر الأثرياء والمسرين؟
ما بالهم؟ يعملون أيضا في أراضي اليهود؟
لا، بل يبيعون أراضيهم للمنظمة الصهيونية.
ماذا؟ أيعقل هذا؟
هذا ما أكده لي فلاحو مرج بن عامر.
ويحهم، هل أعماهم رنين المال وبريقه؟ اسمع يا محمد.
لبيك يا شيخ.
يجب أن نتصل بملاك الأراضي لنحذرهم من عواقب ما يقومون به.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أبحث عن الشيخ عز الدين القسام.
أنا هو، ما الأمر؟
أنا أبو روحي، وصلت قبل قليل من بيروت، ومعي زوجتك وبناتك.
حقا؟ وأين هن الآن؟
تركتهن في الساحة الشمالية وجئت أبحث عنك.
الحمد لله وبارك الله بك يا أبا روحي.
كم أنا متعب.
عرفتوف ليفي؟
عرفتوف باروخ.
ما بك ليفي؟ تبدو محطما.
هذه هي أرض لبن والعسل يا باروخ؟ لا أرى هنا سوى الصخور الجرداء، ولا عمل لنا سوى تحطيمها.
لا بد من ذلك كي نتمكن من استصلاح أراضي الزراعة.
حقا؟ وكيف يحق لك أن تتكلم ونحن لا نكاد نراك حتى تختفي طول النهار قبل أن تأتي ليلا؟ ماذا تفعل؟ لا أدري.
لدي ما أقوم به، وهو مهم جدا.
ها؟ ما هذا يا باروخ؟ ما هذا المسدس؟
إنه لعملي يا أبله.
أي عمل؟
أنا وآخرون نقوم بحمايتكم.
حقا؟ ولكن حمايتنا ممن؟
من العرب.
العرب؟ ولماذا يهاجموننا؟
حقدا وحسدا.
أجل يحسدوننا على أرضنا الصخرية الجرداء.
فعلا يحق لك أن تسخر، ولكن هذا لن يدوم.
كلام؟ لا أسمع منك إلا الكلام فيما نحن ننقب في الصخر ويهدنا التعب.
ولأنكم تتعبون يجب ألا يبقى الوضع على حاله أبدا.
ماذا تقصد؟
أراضي العرب الخصبة، إنهم لا يستحقونها، لذا يجب أن نستولي عليها ونطردهم منها.
وبعد يا أمينة، كيف حال الناس في بلادنا؟
حال الناس يا شيخ أم حال روح الجهاد والثورة؟
كما عهدتك ذكية.
انهيار ثورة الساحل أحبط الكثيرين، والبعض يقول ما كان يجب أن تثوروا وإن العين لا تقاوم المخرز، ولكن الأغلب ناقم ويتمنى الثأر من المحتلين.
ربما تسرعنا في إعلان الثورة قبل إعداد العدة، ولكن
ماذا؟
أخشى أن يؤثر فشل ثورتنا على روح الجهاد.
اطمئن يا أبا ميمنة، فما سمعته من الناس ورأيته ينبئ باستعار نار الثورة تحت الرماد.
يا ستار، يا شيخ عز الدين.
هذا عبد الملك، سأخرج لأرى ما يريد. لا يا عبد الملك.
ولم لا يا شيخ؟ هذا رأينا جميعا، لقد سكننا معا يوم كنا وحدنا، ولكن بعد أن جاءت عيالك يجب أن نترك المنزل لكم.
بل أنا الذي يجب أن يغادر المنزل.
ولكن يا شيخ.
اطمئن، فقد وجدت المنزل المناسب.
أين؟
في ضاحية الياجور،
قرب أحياء الفقراء.
أجل، قرب أحياء فقراء حيفا ومعدميها.
يا جماعة، يا إخوتي، إن هؤلاء الذين يشترون الأراضي من الفلاحين هم من الوكالة اليهودية أو المنظمة الصهيونية.
وما الفرق بينهما؟
وجهان لعملة واحدة، لا فرق بينهما.
ولكن ما المشكلة يا أبا خالد؟ أناس لديهم نقود ويدفعون أسعارا عالية.
يا أخي، أتعرف ما هي أهداف الصهيونية؟ هيا خبرني، هل تعرف؟
لا أعرف، لا.
إن هدفها هو إقامة وطن لليهود هنا في فلسطين. هم لا يريدون أن يكونوا مواطنين مثلنا، بل يريدون أن يصبحوا أسيادا علينا.
نسمع مثل هذا الكلام كثيرا، ولكن أنا أشك فيه.
يا جماعة، يا جماعة، ألم تسمعوا بوعد بلفور؟
وما أدراك أنت؟ أنت أصلا لا تعرف القراءة ولا الكتابة.
صحيح، ولكن هناك من علمني ويعلمني.
حسنا، ومن هو؟
الشيخ عز الدين القسام.
ماذا؟ إمام مسجد النصر؟
نعم، هو بعينه.
كما ترون أيها المؤمنون، فمنذ آب لعام 1921 والوفد الفلسطيني يجول في أوروبا. تارة هو في بريطانيا يقابل بلفور صاحب الوعد المشؤوم، وتارة يقابل تشرشل وزير المستعمرات ويعرض مطالب العرب. فماذا كانت النتيجة؟
أرأيتم يا جماعة؟
ما شاء الله يا أبا خالد، لديه معلومات واسعة
ويفتح عيوننا ويجعلنا نفهم ما حولنا.
فماذا كانت النتيجة؟ 9 أشهر والإنجليز يماطلون، يؤجلون ويطلقون الوعود الزائفة، وحتى في هذه الوعود الزائفة لا يسمحون أبداً بالمس بوعد بلفور. الله أكبر،
الله أكبر،
الله أكبر، الله أكبر. ويتحدثون عن حق تقرير الشعوب لمصيرها وعن حقوق الإنسان. بالله عليكم، هل إعطاء الوعود للغرباء بالاستيلاء على أرضنا له علاقة بحق تقرير الشعوب لمصيرها؟
لا، يكذبون.
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إيكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإيكم منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. صدق الله العظيم.
أنت يا ليفي، إصاباتك رائعة.
هل نسيت يا باروخ أنني كنت صيادا ماهرا في بولندا؟
اطوي صفحة بولندا نهائيا، إننا في وطننا، في أرض الميعاد، في إسرائيل.
كما تشاء يا ابن عمي. المهم هو أنك خففت عني أعباء العمل في استصلاح الأرض.
هكذا أفضل، أليس كذلك؟
طبعا،
ولكنك تعلم لا شيء في الحياة من دون مقابل.
ماذا تعني؟
كي ترتاح من الأعمال الشاقة يجب أن تنفذ الأوامر بدقة حتى أتمكن من ضمك إلى المنظمة.
أية منظمة؟
الهاجانة.
أها، إذن فأنت تعمل مع الهاجانة.
مذ وصلت إلى هنا. ها، ماذا قلت؟
وما هو المطلوب مني؟
المشاركة في حماية المستوطنات و...
وماذا بعد؟
وأشياء أخرى لها علاقة بأمن المستوطنات ومزارعها.
والمقابل؟
امتيازات السلاح وتعمل أقل. والأهم يا ليفي هو النفوذ. كم هو رائع نفوذك وأنت تحمل مسدسك إلى جنبك وتشعر بنفسك قويا قويا لا تقهر. ماذا قلت؟
حسنا، موافق موافق يا باروخ.
خبرني يا شيخ، كيف حالك في منزلك الجديد؟
الحمد لله الحمد لله يا محمد الخنوف.
ولكن لما اخترت هذه المنطقة يا شيخ؟
وما المشكلة فيها؟
مركزك يا شيخ، غدوت من وجوه مدينة حيفا وتستطيع السكن في بيت أفضل.
وما علاقة المركز بأحياء الفقراء وأحياء الأثرياء؟
كلام الناس يا شيخ.
دعك من كلام الناس يا محمد، فمتى كان الفقر عيبا؟
أبدا يا شيخ أبدا، أصلا كلنا فقراء، ولكن
هؤلاء الفقراء هم الذين يحتاجون إلينا. فقدوا أرضهم في قراهم وضيعهم فجاءوا إلى هنا، تلقفتهم مخالب الفاقة والفقر، ومن قبل كانوا ضحايا الجهل والأمية. أفلا نمد لهم يد العون والرعاية؟
معك حق يا شيخ.
ولكن خبرني يا محمد، كيف تسير أموركم أنت وظافر وعبد المالك في زراعة القمح؟
ليست على ما يرام يا شيخ، محصولنا مهدد بالكساد أو الخسارة.
لماذا؟
سلطات الاحتلال يا شيخ عز الدين لقد وضعت سياسات جائرة، يريدون إفلاس المزارعين بأي شكل،
ليهجروهم من أرضهم أو يجبروهم على بيعها.
وعلى ذكر بيع الأرض يا شيخ، لقد تحريت عن أسماء الأثرياء الذين يبيعون أراضيهم للوكالة اليهودية.
ومن هم يا محمد؟ يجب أن نتواصل معهم.
أغلبهم ليسوا من المنطقة، بل ليسوا من فلسطين أصلا، ولذلك هم يبيعون أراضيهم.
لا فرق يا محمد، في النهاية هي أرضنا، أرض المسلمين، ولا يجوز التفريط بها ولو بأموال الدنيا كلها.
وما العمل يا شيخ؟
يجب أن نتواصل مع سياسيي فلسطين وعلمائها. ما يحصل خطير جدا، ويجب على الجميع الوقوف في وجهه.
عز الدين.
أذود بكفي عن ولدي، فهلا ترد الرصاص يدي؟ أذود بكفي عن ولدي، فهلا ترد الرصاص يدي؟
ولدي ولدي.
أذود بكفي عن ولدي، فهلا ترد الرصاص يدي؟ أذود بكفي عن ولدي، فهلا ترد الرصاص يدي؟
فمن كل صوب أحاط بنا وليس سوى الموت من منجدي، أناجيك يا درة ضيعت وعاثت بها سطوة المعتدي. فمن كل صوب أحاط بنا وليس سوى الموت من منجدي، أناجيك يا درة ضيعت وعاثت بها سطوة المعتدي. عليك الرصاص كغيث السحاب كغيث السحاب يصب من الظالم الأنكجي فثار الغبار وصار الدخان وصار الدخان يحول العيون عن المشهد صراخك يبقى دوي له يدور مدى العمر في خلدي صراخك يبقى دوي له يدور مدى العمر في خلدي أذود بكفي عن ولدي
ولدي
فهلا ترد الرصاص يدي
يدي
أذود بكفي عن ولدي فهلا ترد الرصاص يدي
حويت لواء بأرض الفداء عليك بكت أعين النبلاء هويت لواء بأرض الفداء عليك بكت أعين النبلاء سقطت شهيدا كطير هوى إلى الأرض من كبرياء السماء سقطت شهيدا كطير هوى إلى الأرض من كبرياء السماء ولدي وجدتك ملقا على فخذي صريعا كما تسرع الأنبياء فبين الحياة وبين الممات تعالج كنت نزيف الدماء وصوت الرصاص ينبئني بأنك صرت من الشهداء فقلت اللقاء بدار الخلود وبالموت أعمارنا تفتدي وصوت الرصاص ينبئني بأنك صرت من الشهداء فقلت اللقاء بدار الخلود وبالموت أعمارنا تفتدي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم أجمل التحية وأدعوكم لمتابعة المحاضرة الإسلامية. موضوع المحاضرة: من هو المنتصر في كربلاء؟ يلقيها على مسامعكم سماحة السيد محمد الشوكي. أطيب الأوقات أتمنى لكم وأنتم تتابعون برامج إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بارئ الخلائق أجمعين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على المبعوث بالهدى محمد المصطفى الطيبين النجبة، صلى الله عليك سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك سيدي يا أبا عبد الله، السلام على الخد التريم السلام على الشيب الخضيب السلام